يسر راحة المسك أن تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأسأل الله عز وجل في عليائه أن يبارك في مسعاكم، وأن يجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أحبتي الكرام، لعل بعض الناس أشكل عليهم المتماثلين أو بعض المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين وطلبوا التوضيح، فأقول أحبتي باختصار: الذي يتقن باب المخارج يتقن هذا الباب. هذا الباب قائم على المخارج، وكما ترون أن التحفة لم تتحدث عن المخارج، وأقحمت الكلام على المخارج والصفات حتى يفهم هذا الباب. الذي لا يتقن باب المخارج لا يتقن هذا الباب. قسمنا أحبتي مخارج الحروف إلى أماكن ونقاط معينة، وتكلمنا عن الصفات. فمعنى متماثل هذا مثل هذا، وقلنا اختصارا حرف واحد مكرر، الأول ساكن والثاني متحرك اختصارا، ولم نخص التفاصيل والصور التي أوردها العلماء والخلاف. فنقول ميم وميم، باء وباء، الأول ساكن والثاني متحرك، اضرب الأول في الثاني اجعله حرفا واحدا مشددا، اذهب بكتابي مثلا. أما المتجانسان فهما حرفان اتحدا في المخرج واختلفا في بعض الصفات. اتحدا في المخرج أحبتي لما تجد الصفات المخارج حددنا لها مواضع معينة. فمثلا الحروف إن كان للمخرج أو مخرج معين فيه أكثر من حرف فقد اتحد مخرجا. الحروف التي اتحدت في المخرج ضربنا لها مثال: الدال والتاء والطاء، هذه من مخرج واحد. الذال والظاء والثاء من مخرج واحد. الصاد والزاي والسين من مخرج واحد، وهكذا. واختصرت لكم هذه الأشياء أيضا في نقاط معينة، فقلنا أنه يأتي الدال مع التاء والتاء مع الدال. طيب، وقسمت لكم التقسيم ولا تلتفتوا إلى غيرها تسهيلا. أما المتقاربين فانظروا إلى المخارج هذه والنقاط التي حددناها، فكل حرف أو كل مخرج يجاوره مخرج آخر ولم يفصل بينهما حرف أو مخرج فهذا المتقاربين. يعني مثلا لما رسمنا الرسمة أو بدون رسمة، اللام والنون مثلا، اللام والنون واللام والراء مثلا. اللام والراء قلنا أن اللام لها مخرج والنون لها مخرج والراء لها مخرج على مذهب الجمهور بخلاف الفراء. فنقول فاللام والراء هي المخرج وهذا المخرج لكنهما متجاورين جيران، فنقول أن هذا متقاربين. فإذا جاءت اللام ساكنة والراء متحركة مدغم الأول في الثاني قل ربي. طيب هذا باختصار وراجع الأمثلة التي حددناها أمس. تكلمنا عن المد الأصلي ونتكلم اليوم عن المد الإيش تجلود الفرعي. أمس تكلمنا عن الطبيعي واليوم نتكلم عن الفرعي إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله الآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا. المد الطبيعي قلنا لا يتوقف على سبب، لكن هذا يتوقف على سبب. حرف المد كما تعلمون الواو، الواو الساكنة المضمومة قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، الواء الساكنة المكسور ما قبلها، هذه الحروف تأتي معها بناتها هذه مد. لكن لو جاء مع هذه الحروف همز أو سكون الأمر يتغير. وطبعا سواء كانت هذه أو هذا السكون أصلي أو عارض كما سيأتي معنا إن شاء الله، فإننا نمد زيادة عن المد الطبيعي. فنقول أحبتي إذا جاء حرف مد وصاحبه سبب لهذا المد، وذكرنا أن السبب إما همزة أو سكون، سواء كان الهمز قبل حرف المد أو بعده كما سيأتي معنا إن شاء الله في مد البدل، وسواء كانت الهمزة أصلية أو عارضة السكون أصلي أو عارض، فإننا نمد هذا الحرف زيادة عن المد الطبيعي بمقدار معلوم كما سيأتي معنا في التفصيلات. مثلا لو قلت والسماء والطارق، والسماء والطارق هكذا هذا النطق والسماء والطارق. طيب هذا النطق صحيح؟ لماذا؟ السماء جاء حرف المد الساكن، هذه الألف ساكنة مفتوحة قبلها، السماء نطقتها بالطبيعة، لماذا خطأ؟ تريدون أن أقول والسماء، لماذا؟ لأنه جاء همز، ففي سبب. فأي شيء ننظر في الكلمة، هل يوجد في الكلمة التي أمامي حرف مد؟ هذا هو أول شيء. وجدت حرف مد إذن ضمن المد الطبيعي، خلاص فيها مد طبيعي. لكن وجدنا همزة أو سكون، إذن نزيد على الطبيعي، نزيد على الطبيعي. سيأتي معنا هذه التقسيمات إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله حروفه ثلاثة فعيها، فعيها فعل أمر من ايش؟ وعى فعيها، والاصل فعيها في الامر، فعيها من لفظ واي كما ذكرنا عائلة واي، من لفظ واي وهي في نوحيها مجموعة في كلمة نوحيها، تلك من انباء الغيب نوحيها اليك، نو واو ساكنة قبلها ضمون، حي ياء ساكنة قبلها مكسور، ها الف ساكنة قبلها مفتوح. اذا المد احبتي حروف المد ثلاثة كما ذكرنا، بان تأتي هذه الحروف الثلاثة ساكنة وقبلها بناتها وهي مجموعة في كلمة نوحيها او كلمة اوتينا، اوتينا. فاشترط شروطا بقوله والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل الف يلتزم. فشرط لهذه الحروف حتى تكون مد ان تكون قبل، يقول والكسر قبل الياء، اذا الياء قبلها مكسور، وقبل الواو ضم، ياتي قبل الواو مضموم، هذا شرط. الشرط قد يتخلف وقد يوجد، لكن في الالف ماذا قال؟ وفتح قبل الف يلتزم. الالف ليس شرط فقط ان تأتي الساكنة خلال مفتوح، لا، بل هذه الحالة ملازمة لها لا تفارقها ابدا. يتوني بألف قبلها غير مفتوح، لا تأتي الألف إلا ساكنة قبل مفتوح، لذا قال وفتح قبل ألف يلتزم. فشرط في أن نحكم على عائلة واي لأنها حرف مد أن يأتي قبل الواء مكسور وقبل الواء مضمون، أما الألف فلا يكون قبلها إلا ساكن وتكون الفتحة ملازمة للألف. أما إن كان قبل الواو أو الياء مفتوح فبين ذلك بقوله واللين منها الياء وواو سكن إلى انفتاح قبل كل أعلنا. فإذا جاءت الواو أو الياء ساكنتين وقبلهما مفتوح انفتاح قبل كل أعلنا، فمثلا خوف هذه واو ساكنة قبلها مفتوح فهو لين المد، لين المد خوف اسمعوني لين، نعم. اذا جاءت يا ساكنة قبلها مفتوح بيت لين المد لين، والالف لا تكون الا ساكنة وقبلها مفتوح. هذه مقدمات ليدخل في التفصيلات. وذكر أحكام المد بقوله للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب إذا هناك مد يجب أن أمده، وهناك نوع من أنواع المد يجوز أن أمده أو لا أمده، وهناك نوع يلزم أن أمده وهو من قبيل واجب واجب ويلزم، إلا أنه فرق بينهما ليتبين أن اللازم يلزمه حالة واحدة، أما المد فالواجب يجب أن تمده ولكن يختلف في مقدار مده كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن أحبتي، المد على أنواع من حيث مده، يعني ما معنى مده؟ يعني زيادته على الطبيعي، فمده زيادة على المد الطبيعي. فهناك نوع يجب مده وزيادته، يجب مده وزيادته عن المد الطبيعي ولا يجوز قصره. لا يجوز قصره، معنى قصر أحبتي يعني حركتين. لما نتكلم عن المدود انتبهوا لهذه المفاتيح التي تمشي معنا في الكلام عن المدود. اذا قلنا قصر يعني حركتين، توسط اربعة، طول ستة. قصر حركتين، توسط اربعة، طول ستة. هذا في حفص من طريق الشطبية كما سنتكلم ان شاء الله. تجدون في بعض الكتب يقول القصر وفويقه، القصر اثنين فويقه يعني ثلاثة، يصير ثلاثة. اذا قال التوسط وفويقه يعني خمسة، اذا قال الطول يعني ستة. فاذا قال الطول وفويقه ماشي، ماشي مد اكثر من ستة ابدا الا عند المؤذنين، ما شاء الله يجيب لك مد ستين اقل من ذلك، وهذا طبعا بحث. فأقول أحبتي، الشيخ محمود يدافع عن المؤذنين ويقول هذا الشيخ معارض. فنقول كلمة يجب هذا في عرف كل فن له مصطلحات. فمثلا عند النحويون يقولون وجوب تقديم المبتدا على الخبر، او وجوب تقديم الخبر على المبتدا. يعني مثلا لو قلت في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، في هذه الحالة يجب تقديم الخبر. ينفع اقول صاحبها في الدار؟ فهما الهاء تعود على من؟ الضمير يعود على من؟ صاحبها في الدار. طيب، فعند اللغويين او النحويين يقولون له مصطلحات هذا وجوب كذا او جواز كذا، فهل معنى انه يجب عند النحويين يجب تقديم الخبر وعلى ما يقدم الخبر رأسا؟ رأسا؟ المهم لكل اهل فن اصطلاحات واجماعات، فاذا حدث وخولفت هذه الاجماعات تنتقض العلوم ويحدث خلل في موازين العلوم. لكل اهل فن اجماعاتهم واصطلاحاتهم، والذي يقرأ ينبغي ان يقرأ بلغة اهل هذا الفن، لغة اهل هذا الفن. المهم فنقول اجمع على وجوب زيادة المد عن المد الطبيعي، اجمع على ذلك القراء كما قال ابن الجزري في النشر لما تكلم عن المد المتصل، قال لقد تتبعته فلم اجده في قراءة صحيحة. قد يقول القائل اذا موجودة لكن في قراءة شاذة، قال لقد تتبعته فلم اجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا ما ذكرناه بالامس، انتهى من النشر. هذا هو النوع الاول الذي قال فيه يجب. اما النوع الثاني هو الذي قال فيه يجوز مده يعني زيادته، ويجوز قصره وعدم زيادته على الطبيعي، وذلك لانه ورد عند بعض القراء ممدودا وعند بعضهم مقصورا، لذا هو جائز. لذا قال يجوز لان البعض قرأه هكذا بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قرأه هكذا، فالامر فيه الجواز. اما اللزوم فاراد به رحمه الله ان يلتزم بعدد حركات المد والا تقل عن 6 حركات، وهو ايضا واجبة المد، الا انه اراد ان يفرق بين ما يجوز التقليل عن 6 وما لا يجوز تقليله عن 6، كما سيأتي معنا في الكلام عن المد اللازم ان شاء الله. ثم بدأ يعرف هذه الانواع بقوله فواجب، ما هو هذا الواجب وما هي صورته؟ قال فواجب ان جاء همز بعد مد، ان جاء همز بعد مد في كلمة، انظروا الى التقييد، في كلمة وذاب متصل معد. قال فواجبا ان جاء همز بعد مد، فاذا رأيت حرف مد، هذا هو الامر الاول الذي نبحث عنه، ابحث عن الثاني. فوجدت الهمز بعد حرف المد بعد ليس قبل، فاذا وجدت حرف المد وبعد الهمز، قد يقول قائل انا انزلناه في ليلة القدر، انا حرف مد اخرها الف وانزلناه اولها همزة، نعم هذا هو، لا ليس هو. لماذا؟ قال في كلمة. اذا الشرط ان تجتمع حرف المد في كلمة وفعل المد في نفس الكلمة، ليس ذلك فحسب، بل شرط ان يأتي حرف المد وبعده مباشرة سبب المد اللي هو الهمز مثلا في هذه الحالة. فما يجيب واحد حرف المد في اول كلمة او ثاني حرف وسبب المد في اخر كلمة، يقول لي ها اجتمع في كلمة، لا، شرط ان يأتي حرف المد وبعده مباشرة الهمز. ما اسمه؟ متصل. فذا بمتصل يعد، مثلا حرف المد الالف وبعده همز، مثل السماء، ماء، يشاء مثلا، وحرف المد الواو وبعده همز، مثل قروء مثلا، او الياء وبعد الهمز هنيئة مثلا. وليحذر احبتي من تموج المدود حتى لا تولد عن هذه التموجات حروف، كما نسمع من بعض الأئمة والسماء، ايش هذا؟ تولدت الفات، سماء هذه الفات، لابد ان تكون على وتيرة واحدة، طيب ما في فوق ولا تحت. فبعض الأئمة فالله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه يموجون حتى يمتعون الأسماع. ولكن والله لما أسمعهم تتقطع القلوب والله تلقائيا وجهي ينقبض هكذا. أمس كان يقرأ عندنا واحد في المسجد السورة التي فيها ألف في الأخير ألف كما تنطق مثلا ماجد، هل ما فيه شيء ما فيها مدود ولا شيء طبيعي، فمثلا والنازعات غرقا أنا لي هذا شيء عجيب والله ما كنت أتحمل أن أصلي والله يخرجون علينا صلاتنا، فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. حتى الطبيعي طبيعي يا إخوة، يعني مثل الطبيعي ده بالسجية بالطبيعة خرج علينا الطبيعة، فالله المستعان. مقدار مد أحبته في المد المتصل، انتبهوا مقدار مد في المد المتصل. الآن الشيخ قال فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وجاء المتصل معد، فهذا مد واجب. أفتح مد والسماء والطارق، ما هذا مد واجب من مد، ما هو أكد أكلمة مقدار القراءة ثم متبعة، ما هكذا ثم متبعة. لنرى كيف نقل الأولون هذه القراءة إلى الآخرين. فالذي ورد لحفظ من طريق الشكلية هذا الوجه الذي نقرأ به أربع حركات ويسمى توسطا كما ذكرنا، وهذا هو المقدم والمشهور عملا كما ذكر ذلك أو كما نقل عن الإمام الشاطبي رحمه الله، أو خمسا ويسمى فوق التوسط، وكلاهما من طريق الشاطبية والتيسير الذي يقرأ به غالب الناس في هذه الأزمان. فتجدون أحبتي في بعض الكتب المد المتصل أربع أو خمس أو ست حركات، ستة ليس من طريق الشاطبية الذي نقرأ به، أربعة أو خمسة، وأي ليست للتخيير، يعني مثلا وأنزل من السماء ماء، ما هذا؟ هذا أربعة أو خمسة متصل، أربعة أو خمسة، فأنا أمد السماء أربعة وأمد ماء خمسة. لا يا أخي، تمشي على وتيرة واحدة واللفظ في نظيره كمثله، هذه قاعدة من أعظم قواعد التجويد، واللفظ في نظيره كمثله. السماء مد متصل تمده أربعة، وماء مد متصل تمده أربعة. هذا هو المد المتصل باختصار. وقوله رحمه الله وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل، فهذا هو النوع الثاني المد المنفصل. المد المنفصل وهو أن يأتي حرف المد، انتبهوا لهذا القيد، حرف المد في آخر الكلمة الأولى، وسبب المد عن الهمز في أول الكلمة التي تليها. بعض الكتب يقولون أن يأتي حرف المد في كلمة وسبب المد أو الهمز في الكلمة التي تليها، الكلام واسع، قد يأتي حرف المد في ثاني الكلمة هذه، وقد يأتي سبب المد في آخر الكلمة الثانية، فبينهم حروف عدة. فالقيد آخر الكلمة ألف أو مثلا واو أو ياء مثلا، وأول الكلمة التي تليها إيش نتكلم نحن عن مد المنتصل، يأتي مثلا الألف في آخر الكلمة ثم يأتي الهمز في أول الكلمة التي تليها، إذا ما في بينهم إيش فاصل. قد يكون الفاصل خطا فقط، خطا يعني مثلا قو أنفسكم، قو آخرها إيش واو، وأنفسكم أولها إيش همزة، لكن تجد في خط المصحف بعد الواو في إيش ألف فارقة، لكن هذا ما تنطق. طيب فنقول أحبتي مثلا إنا آخرها إيش ألف، أنزلناه أولها إيش همزة، فهذه في كلمة وهذه في كلمة، فهذا هو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله وجاءهم مد وقصر إن فصل. ففصل بين إن وأنزلناه ولما فصل؟ فصل، هذه في كلمة وهذه في كلمة. طيب، وهذا هو الفارق بين المتصل والمنفصل. المتصل أحبتي السماء ينفع تقف على الألف دون النطق بالهمزة ثم تنطق بالهمزة بعد ذلك، يعني مثلا أنزل من السماء ماء، طيب، وأنزل من السماء ماء، ينفع؟ ما ينفع. حتى الذي يقف على السماء بدون الهمزة كالإمام حمزة رحمه الله يحذفها تماما، يعني ما في همزة، طيب، أنتم أشد خلقا أم السماء يقف عليها، ما في همزة. ثم يمد كما في بعض الأيدين يمد السماء، السماء باعتبار أن هنا كان فيه همزة. طيب المهم، أنتم أشد مثلا أنزل من السماء إيماء، السماء ينفع تفصل بين السماء وإي والهمزة؟ ينفع؟ ما ينفع، لذلك هي متصلة كلمة واحدة، ما ينفع الفصل بينهما، يعني بين حرف المد وسببه، فهذا متصل. لكن إما أنزلناه ينفع تفصل بين إما، فأنزلناه ينفع تقف على حرف المد إما، ينفع؟ ينفع. طيب، قو أنفسكم، قو ينفع أقف على قو؟ نعم ينفع، قو خلاص ينفع أبدأ بأنفسكم مثلا، هكذا، هذه كلمة هذه كلمة. فإذا صلح أن نفصل بين حرف المد وسببه بأن تكون هذه آخر كلمة، هذا أول كلمة، فهذا منفصل. الآن استطعنا أن نميز بين المتصل والمنفصل. مقداره، وهنا لنا وقفة، مقدار المنفصل، اتفقنا لأننا نقرأ الحرف من طريق إيش؟ الشطبية. حرف من طريق الشطبية أحبتي أيضا أربعة أو خمسة، أربع حركات أو خمس حركات، يعني يكون في المنفصل أربع حركات وفي المتصل أربع حركات، أو في المنفصل خمس حركات يصير في المتصل ست حركات، خمس حركات، يعني المنفصل والمتصل مثل بعض في حفظ من طريق الشطبية الذي نقرأ به. أربعة منفصل يصير المتصل كام؟ اثنين. أربعة المنفصل خمسة يصير المتصل كام؟ خمسة. نعم، مثل بعض، نعم مثل بعض، أربعة أربعة خمسة خمسة، هذا الوارد، هذا الذي أخذناه بالتلقي، فما تخالفون في المدود. قد يقول قائل نحن نجد في بعض الكتب أن المنفصل يجوز قصره لحركتين، طب ليش اسمه جائز لما هو ما يجوز؟ لا يجوز، نحن نقول يجوز، يجوز قصره إلى حركتين، ولكن الرواية التي نقرأ بها أو الوجه الذي نقرأ به ما في، ما جاء عن حفص من طريق الشطبية حركتين، لكن ورد لحفص من طريق طريقة النشر حركتين وثلاثة وأربعة وخمسة، هذا وارد موجود في حفص من طريق الطيبة. ولذا ينبغي أن ننبه أحبتي الكرام أن لحفص من طريق الشطبية وجهان مشهوران ليس فيهما قصر منفصل، وله من طريق طويلة النشر 21 أو 21 وجها، هذه الأوجه بينها خلاف في بعض الكلمات، واحد يقول خلاص أنا أقرأ بحفص من طريق الطويلة أقرأ بحركتين، لا يا أخي، باقي هذه الحركات الأمر ليس كذلك، الأمر تتعلق هناك بالقصر، تتعلق بأحكام وهناك قواعد وفرشيات، فالأمر ليس هكذا، أقرأ بحركتين، ولو حدث أن يقول له أقرأ بطريقة الحفظ من طريقة النشر، هناك كلمات فرشيات منثورة في القرآن، وكذلك هناك قواعد وتسمى أصول، وهذا الأمر ألف فيه مؤلفات، فمن ألف في هذا مثلا، ألف في هذا الخلاف بين الأوجه الإمام الضباع رحمه الله رسالة لطيفة سماها صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص، وهي حوالي 45 صفحة، فنظمها تلميذه الشيخ عبد العزيز عين السود رحمه الله في منظومة في 45 بيتا، هذه 45 صفحة، فنظمها في 45 بيت رحمه الله، وسماها تلخيص صريح النص في الكلمات المختلفة فيها عن حفص، وذكر الخلاف بين الأوجه بطريقة يسيرة. وبما أن معظم الناس يقرؤون بقصر المنفصل حركتين، لعل البعض يقول طيب نحن نفسنا ما نستطيع نقرأ بأربعة ونريد أن نقرأ بحركتين، فنقول تيسيرا من أراد أن يقرأ بقصر المنفصل، فننبه تنبيهات حتى تكون قراءتهم منضبطة، وهي كالآتي: إذا قرأت بقصر المنفصل مع توسط المتصل، مع توسط المتصل، هذا ما ألمح عليه الشيخ عبد العزيز بن السعود رحمه الله بقوله: فقصر وسط في القناة سلم سيف فهضع فآلا تأم يلهث وسط عين يعني سلركب. بس كلام جميلة، هذه كلمات قرآنية، هذه كلمات قرآنية الذي ذكرها، ولكن اختصارات، لأن النظم تعلمون أنه عبارة عن تيسير في الألفاظ حتى يكون أسهل في الحفظ وأسخ في الذهن.
ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.